قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أو باب السلم إلى من ليس عنده أصل. السلم إلى من ليس عنده أصل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا موسى ابن إسماعيل. موسى ابن إسماعيل المنقري مولاهم أبو سلمة التبوذكي، مشهور بكنيته وباسمه أيضا، ثقة ثبت حديثه عند الجماعة. قال: حدثنا عبد الواحد ابن زياد العبدي أبو بشر، ثقة وحديثه عند الجماعة. قال: حدثنا الشيباني سليمان ابن أبي سليمان، واسم أبيه فيروز، مشهور بكنيته أبو إسحاق الكوفي الشيباني، ثقة حديثه عند الجماعة. قال: حدثنا محمد ابن أبي مجالد، مر معنا بالأمس، مختلف في اسمه، قيل عبد الله وقيل محمد، وهو مولى لعبد الله بن أبي أوفى، وحديثه عند البخاري وأبي داود والنسائي وابن ماجه. قال: بعثني عبد الله بن شداد، صحابي الصغير، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما، فقال: سله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسلفون في الحنطة، الذي هو بيع السلم. قال عبد الله، يعني ابن أبي أوفى: كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير. والنبيط هم قوم، قال الحافظ رحمه الله، هم قوم من العرب دخلوا في العجم والروم، واختلطت أنسابهم وفسدت ألسنتهم، أي تغيرت من العربية، فسدت ألسنتهم أي تغيرت عن العربية. وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزلون البطائح بين العراقين، أي بين الكوفة والبصرة، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في بوادي الشام، ويقال لهم النبط والنبيط والأنباط. قيل سموا بذلك لمعرفتهم بإنباط الماء، أي استنباط الماء، أي استخراجه، لكثرة معالجتهم الفلاحة. إذن الأنباط الذين يستنبطون الماء هم في الشام. قال عبد الله: كنا نسلف نبيط أهل الشام، وهم في ذاك الوقت على الكفر، في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلتم، السائل الذي يسأله الذي هو ابن أبي المجالد، إلى من كان أصله عنده، أي الذي عنده الشجر وهذه البضاعة. قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة، وهو الخزاعي صحابي صغير، فسألته فقال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. ما كانوا يسألون أهل الشام الذين يقدمون بالبضاعات: هل عندكم أصل هذه البضائع من تجارة أو أشجار؟ وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن شاهين ابن الحارث الواسطي، كنيته أبو بشر، ثقة كما في تحرير التقريب، ولم يخرج له إلا البخاري والنسائي. قال: حدثنا خالد بن عبد الله والطحان الواسطي، كنيته أبو الهيثم، ثقة ثبت، عن الشيباني الذي تقدم معنا في الإسناد الأول، أبو إسحاق سليمان ابن أبي سليمان، عن محمد ابن أبي المجالد أو ابن أبي مجالد بهذا، وقال: فنسلفهم في الحنطة والشعير. وقال عبد الله بن الوليد، وهو العدني، كنيته أبو محمد المكي، معروف بالعدني، عن سفيان، سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي أمير المؤمنين في الحديث، قال: حدثنا الشيباني الذي تقدم أبو إسحاق سليمان. وقال والزيت أي في رواية سفيان قال والزيت، ولم تذكر في الرواية التي قبلها التي من طريق إسحاق عن خالد. قال حدثنا قتيبة يعني ابن سعيد ابن جميل ابن طريف أبو رجاء مر معنا. قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد الضبي كنيته أبو عبد الله ثقة. قال حدثنا جرير عن الشيباني وقال في الحنطة والشعير والزبيب، يعني بدل الزيت قالوا الزبيب في هذه الرواية. هذا فقط هذه الطرق لأجل اختلاف الألفاظ عند بعض الرواة ذكرها، فبعضهم يزيد الزيت وبعضهم يزيد الزبيب على اللفظ الأول. وقال رحمه الله تعالى حدثنا آدم، آدم ابن أبي إياس، وأبو إياس اسمه عبد الرحمن، وآدم هذا عسقلان أصلهم خراسان وكنيته أبو الحسن. قال أخبرنا عمر أو قال حدثنا شعبة، آدم قال حدثنا شعبة، شعبة ابن حجاج ابن الورد أو بسطام العتكي الواسطي البصري أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله. قال أخبرنا عمر، عمر هنا هو ابن مرة ابن عبد الله الجملي المرادي من مراد أبو عبد الله الكوفي ثقة عابد. وهذه فائدة، إذا رأيت عمرا في هذه الطبقة أو أنزل أو أرفع قليلا كيف نميزها؟ بالراوي عنه. فإذا رأيت شعبة أو الأعمش يرويان عن عمر فدائما في البخاري عمر هو ابن مرة، هذه قاعدة، شعبة والأعمش عن عمر فعمر هو ابن مرة. وإذا رأيت سفيان ابن عيينة عن عمر فعمر هو ابن دينار. وإذا رأيت عبد الله بن وهب المصري عن عمر فعمر هو ابن الحارث المصري أيضا. بقي الإشكال في سفيان الثوري، إذا روى عن عمر فغالبا هو عمر بن عامر، وأحيانا قد يكون عمر ابن دينار، هذه قاعدة التفريق أو لمعرفة من هو عمر في هذه الطبقة أو أرفع قليلا أو أنزل. فهنا قلنا عمر بن مرة لأنه روى عنه شعبة، وشعبة لا يروي في البخاري إلا عن عمر، إذا قال أخبرنا عمر فهو عمر ابن مرة الجملي أبو عبد الله الكوفي. قال سمعت أبا البختري الطائي سعيد بن فيروز، طائي وهو كوفي أيضا مشهور بكنيته بأبي البختري الطائي. قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن السلم في النخل فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن. فقال رجل وأي شيء يوزن؟ ما معنى يوزن؟ قال رجل إلى جانبه حتى يحرز، يوزن أي يحرز. وقال معاذ ابن معاذ العنبري أو المثنى البصري القاضي ثقة متقن. قال حدثنا شعبة عن عمر قال أبو البختري سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم مثله، أي مثل الحديث في الإسناد السابق الذي من طريق شعبة. هذا باب من أبواب بيع السلم، ومقصود البخاري من إيراد الحديث بيان أنه لا يشترط في بيع السلم أن البائع يوجد عنده أصل الشجر. مثلا إذا طلبت منه زبيبا إلى بعد سنة وأعطيته المبلغ في مجلس العقد كما سيأتي في شروط السلم، لا يشترط في صحة البيع من هذا البائع وفي صحة الشراء منه أنه لابد أن يكون عنده أصل الزبيب الذي هو الشجر، أو أن يكون عنده مخزونا في التجارة الأخرى في الملابس وفي غيرها، بل هذا الأمر لا يشترط. فقد سأل هذا التابعي الصحابة هل كنتم تشترون ممن يملك الأصل؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، أي ما كنا نسألهم هل أنتم عندما تبيعون لنا الحنطة هل عندكم أشجار الحنطة، زرع الحنطة، أو ما عندكم؟ ما يشترط. فساق البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين أنه في بيع السلم يجوز أن تشتري من شخص مثلا تمرا أو زبيبا أو شعيرا أو حنطة، ولا يشترط أن يكون مالكا لأصل هذه المبيعات، بل له أن ممكن أن يكون مالكا لها للزروع والأشجار، أو أن يشتري لك من بلده أو من أي سوق آخر. فساق البخاري رحمه الله هذا الباب ليبين أنه في بيع السلم لك أن تشتري من شخص ولو لم يكن مالكا لأصل هذه البضاعة المسلم فيها الذي وقع فيها السلم. وساق هذه الأحاديث، الحديث الأول حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزة واضح في الدلالة على المقصود، فإن ابن أوفى يقول ما كنا نسألهم عن ذلك، أي ما كنا نسألهم عندما نشتري الحنطة والشعير والزيت من أهل الشام هل أنتم تملكون الزروع والأشجار وكذلك التجارات التي هي أصل هذه البضائع، ما كنا نسألهم. وفي لفظ ابن أبزة قال ولم نسألهم ألهم حرث أم لا، هل أنتم أصحاب مزارع وتملكون هذه الأشجار والزروع التي يخرج منها الحنطة والشعير والزيت أو لا؟ فهذا الحديث واضح. ثم ذكر الحديث من طرق أخرى ليبين أنه في بعض الألفاظ جاء فيها الزيت وفي بعضها الزبيب، وعلى كل حال سواء كان من الحنطة أو الشعير أو الزبيب أو الزيت أو في غيرها من البضائع، إذا اشتريت في بيع السلم لا يشترط أن البائع أن يكون مالكا لأصل هذه البضائع. فمثلا لو ذهبت إلى شخص وطلبت منه قماشا بصفة معينة تعرفها ويعرفها، لا يشترط أن يكون مالكا لهذه البضاعة التي سيأتي بها بعد 6 أشهر أو سنة أن يكون مالكا لها في مخازنه أو في تجارة التي يشتري منها، بل لو كنت تعلم أن هذه البضاعة لا توجد إلا بعد أشهر، ربما تصنع بعد أشهر وبالصفة المعروفة وبالشروط التي سيأتي بيانها، فلك أن تشتري منه. والحديث الأخير الذي هو عن ابن عباس، وجه الدلالة أن ابن عباس يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه وحتى يوزن، وجاء تفسير يوزن أي يحرز، أي يعني يقدر ويعرف كم قدره كما هو في بعض الألفاظ. فابن عباس يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يؤكل منه، بمعنى لو ذهبت تشتري من شخص وكان النخل وكان الثمر لم ينضج بعد لا يزال غير صالح للأكل، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل أن يزهو، قبل أن يحمر أو يصفر، قبل أن يؤكل منه. فهل بيع السلم معارض لحديث ابن عباس؟ لا، بيع السلم أصل، والنهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه أصل آخر، والنهي عن بيع الشيء الذي لا يملكه البائع هذا أصل ثالث، فلا تعارض بينها. فبيع السلم مستثنى من هذه الأمور، أنت تشتري شيئا ولو لم يكن مالكا له، إذا وجدت شروط السلم فبيع السلم أصل لا يخالف الأصول الأخرى. فعندنا أصول، الأصل الأول أنه لا يجوز لك أن تبيع شيئا لا تملكه، لكن لو اشتريت من شخص بشروط بيع السلم ولو لم يكن مالكا واستلم المبلغ كاملا في مجلس العقد بصفة معلومة وبكيل أو وزن أو ذرع معلوم والأجل المعلوم، وكان الرجل البائع قادرا على تسليم البضاعة في الوقت المعلوم المتفق عليه، فهذه شروط بيع السلم لا تعد من البيوع المحرمة. لأن بعضهم قد يقول بيع السلم تشتري من شخص لا يملك البضاعة. وعندنا فائدة قديمة أو قاعدة أخرى أنه نهي عن بيع ما لا يملكه. قلنا النهي عن بيع ما لا يملكه البائع هذا أصل، ولكن إذا كان البيع من بيع السلم بشروطه الخمسة عند العلماء فهذا لا يدخل في بيع ما لا يملك، وكذلك لا يدخل في بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأنك أنت تشترط منه أن يوفر لك بضاعة تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا بعد سنة مثلا، وهو يذهب ويدبر أمره ويشتري من أي مكان أو يزرع ما شاء. إذن هنا هذا الباب فيه إشارة إلى أصل أو إلى شرط من شروط البيع بيع السلم، وهو أن يكون البائع قادرا على تسليم المسلم فيه الشيء الذي اتفق عليه البائع المشتري في بيع السلم. فالذي يشترط أن يكون التاجر البائع قادرا على التسليم، لكن هل يملك أصل هذه البضاعة أو لا يملكها؟ هذا لم يكن الصحابة يسألون عنه رضي الله تعالى عنهم. ولكن الذي هو شرط في بيع السلم أنه يشترط أن نعلم أن البائع يقدر على توفير هذه البضاعة بالصفة المطلوبة في الوقت المطلوب. مثلا الآن هذه الأيام نقول بعد شهر أو شهرين ينتهي موسم العنب ويدخل موسم الزبيب، فلو ذهبت إلى شخص وتطلب منه أن يوفر لك زبيبا في وقت ما يستطيع أن يوفر فيه، حتى لو اتفقتم فالبيع غير صحيح، لأنك اتفقت معه على بضاعة لا يمكن أن يسلمها لك في موسم غير موسم الزبيب. لكن لو قلت له الآن انتهى الزبيب من الأسواق، أريد منك زبيبا بعد سنة أو أقل، والتزم لك وأنت تعرف أنه يقدر وهو ممن يبيع ويشتري في هذا الأمر، فهذا بيع سلم وهو بيع صحيح، وهو ليس من بيع ما لا يملكه الإنسان، لأنه يتاجر فيه وإلى أن تأتي السنة هو يقدر أن يوفره من أصحاب المزارع ويقدر أن يشتريه من التجار الآخرين إن أراد. فهذا الباب يشير إلى شرطين من شرط السلم، وهو أن البائع يقدر على توفير البضاعة، لكن هل يشترط أن يملك أصل هذه البضاعة بمعنى يملك الزروع التي تنتج هذه البضاعة؟ لا يشترط. ولا والصحابة لم يكونوا يسألون عن هذا الأمر، هل أنباط الشام تجار الشام الذي يبيعون الحنطة والشعير هل عندكم يعني زرع الحنطة وزرع الشعير أو أنتم تتاجرون؟ لم يكونوا يسألون عن هذه الأمور، والله أعلم. هذا شرط ثالث من شروط بيع السلم. إذن عندنا بيع السلم أخذنا ثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون بصفة معلومة، والشرط الثاني كيل أو وزن أو ذرع معلوم، الشرط الثالث أن يكون البائع قادرا على توفير على إحضار البضاعة المطلوبة في الزمن والمكان المتفق عليه.